الله تعالى الأصل الرابع التفريق بين العلماء وغيرهم. قال: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى فرغ من بيان الأصل الثالث الذي هو السمع والطاعة، والمصنف إنما رتب هذه الأصول الثلاثة على ما تقدم لأنها وردت في حديث واحد، وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في الصحيح المسند أن عليه وسلم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. فإن عليه وسلم ذكر هذه الأصول الثلاثة في حديث واحد، لذلك المصنف رحمه الله تعالى جمع هذه الأصول الثلاثة على ترتيب واحد. ثم ذكر الأصل الرابع وهو أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. ومراد المصنف من بيان هذا الأصل هو أن أكثر من ضل في كثير من أبواب العلم إنما ضلوا لأنه ما عرفوا علماء السنة وما عرفوا من الحق معهم. فأراد أن يبين هنا أن من أصول أهل السنة والجماعة بيان علماء السنة من علماء أهل البدعة، ومعرفة أن هذا العالم هو عالم حق وذاك هو عالم باطل، وأن العلماء منهم علماء ملة ومنهم علماء دولة ومنهم علماء شعب، فإن منهم من يفتي على مقتضى ما تريده الدولة، ومنهم من يفتي على مقتضى ما يريده الشعب، ومنهم من يفتي على مقتضى ما هو موجود في الكتاب والسنة، وهؤلاء هم علماء أهل السنة والجماعة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا الأصل، الأصل الرابع هو بيان العلم والعلماء، أي معرفة من هم العلماء ومن هم الذين يجب أن يقتدى بهم، ومن هم الذين يجب أن يسأل عما يتعلق بدين الله عز وجل. من هم هؤلاء؟ هل كل أحد يسأل، أو كل أحد لبس عمامة وقميصا يقال إنه عالم؟ فالمصنف رحمه الله يريد أن يبين هذا، أنه لا بد من معرفة هذا. وأكثر الناس ما ظلوا كما قلنا إلا بسبب عدم معرفة هذا الأصل العظيم الذي هو التفريق بين العلماء وغيرهم. وكما تقدم فإن معرفة ما العلم وما العالم هذا شيء عظيم، وهو سبب الهداية. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، أي معرفة العلم والعلماء، أن المسلم يعرف ما هو العلم الصحيح الذي يجب أخذه والذي يجب تعلمه، ويعرف أيضا ما هم العلماء الذين هم أصحاب الحق. وذكرنا في الأشياء هنا معرفة العلم، وأن العلم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي، والعلم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه هو علم الكتاب والسنة وهو علم الشرع. والعلم إذا أطلق كما قال حافظ فالمراد به العلم الشرعي، ولا يمكن أن يراد به غير ذلك. وأما إذا أريد بالعلوم الدنيوية فإنه لا بد من تقييدها، لا بد أن يقال علم الكيمياء، علم الطب، علم الهندسة غير ذلك. أما العلم إذا أطلق فلا يراد به الكتاب والسنة، والعلم إذا مدح لا يكون الكتاب والسنة. وأما علم الدنيوي فلم يذكر في الكتاب، أي في كتاب في القرآن إلا على سبيل الدم، والله عز وجل ذكر هذا العلم في موضعين من كتاب الله هذا على سبيل الدم، كقول عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، وقول عز وجل: فلما جاء رسل بالفرح ما عندهم من العلم، هذا العلم الذي عندهم من الهندسة ومن الطب ونحو ذلك فرحوا بهذا لما جاءت الرسل بالبينات والحجج الواضحات، فإنهم تركوا هذا وذهبوا للعلم، قال: نحن أيضا علماء، نحن عندنا كذا، كان هذه الأشياء ما يذكره كثير منهم. الشاهد من هذا أن العلم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي وهو علم الكتاب والسنة، والله عز وجل ذكر أن هذا العلم هو العلم الذي يحتاج إليه وهو العلم الذي أرسل الله به الرسل. والعلم إذا أطلق فهو الإدراك والسنة وهو ما قام عليه الدليل، ولكن إذا أطلق العلم النافع فالمراد به ما جاء به الرسول، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله قال: قد قلت قديما: العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منهما جاء به الرسول. ثم ذكر المصنف أيضا عن العلماء، وأن العلماء لا بد للمسلم أن يعرف من هم العلماء ومن هم الذين يجب اتباعهم أو يجب الاقتداء بهم. والعلماء كما ذكرنا في الحاشية هم أربعة أصناف الذين يطلق عليهم لفظ العلم ويقال إنهم علماء، هم أربعة أصناف. القسم الأول هم علماء الربانيون، وهم الذين عندهم علم وعمل، هم الذين عندهم علم وعمل وهم مخلصون في علمهم ومخلصون في عملهم، وهم الذين نفع الله عز وجل بهم، وهذا عند السلف يقال هو عالم بالله وعالم بأمر الله، فهؤلاء هم العلماء. وهم العلماء الذين يجب الاقتداء بهم وهم علماء للسنة والجماعة. القسم الثاني هم علماء السوء، وعلماء السوء هم الذين عندهم شيء من العلوم لكن لا يعملون بعلومهم لكونهم إما أصحاب دنيا أو أصحاب شهوة، إما أنهم أصحاب يعني أصحاب دنيا أو شهوة والشبهات نحو ذلك. وهؤلاء في الحقيقة كان السلف يسمونه العالم الفاجر، إذا رأيت العالم الفاجر يدون هؤلاء هم علماء السوء. القسم الثالث هم المتعالمون الذين ليس عندهم علم، ما عندهم علم لكن يجعل نفسه أنه عالم، وتجد كثير منهم ما عنده علم لكن ربما حفظ حديثا أو حفظ شيئا من القرآن أو حفظ القرآن كله وظن أنه العالم حقيقة، ويقول للناس لابد أن يكونوا بعده. هؤلاء هم متعالمون في الحقيقة ليس عندهم شيء من العلم. والقسم الرابع هم الحفظة، وهم ما يقال عند أهل العلم أو عية العلم، يعني بعضهم تجد عنده حفظ واسع، يحفظ القرآن، عنده القراءات العشر، وهو يحفظ مثلا البخاري ويحفظ مسلم ويحفظ غير ذلك، ومع ذلك لا يقال إنه عالم إذا كان فاهم لهذه الأشياء، إذا كان فاهم لهذه الأشياء فهو يقال أوعية العلم ولا يقال إنهم علماء، إنه يقال ما غاية ما عنده أن عند إنهم أوعية العلم. ولذلك يذكر عن السائل باصر رضوان الله عليه أنهم يأخذون بعض الحفظة مثلا إذا أرادوا مناظرة يأخذون بعض الحفظة لأنه ما يفهم، فيقول مثلا يناقش يقول ماذا قال فلان في كذا، يقول فلان قال كذا، يقول في صحيح مسلم كذا وكذا، هو ما يفهم هذه الأشياء ولا يستنبط منها. هؤلاء لا يقال أيضا أنهم علماء، فالعلماء هم العلماء الربانيون الذين يعلمون ما يقولون ويعملون ما يقولون، يعلمون ما يقولون ويعملون بما يقولون، فهؤلاء هم العلماء حقيقة. فهؤلاء هم العلماء حقيقة. وقد يطلق عليهم لفظ العلم، يعني قد يقال أنهم علماء كما قال عز وجل على أولئك أطلق على بني إسرائيل أنه لم يكن لهم آية يعلمهم علماء بني إسرائيل، فيقال قد يقال مثل العلماء أنهم علماء، لكن ليس معنى ذلك على سبيل المدح وإنما على سبيل الذم، لأنهم اتصفوا بهذا مع عدم العلم، هذا سبيل المغضوب عليهم، هذا سبيل المغضوب عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى العلماء والفقه والفقهاء، والمراد بالفقه هو فهم مراد المتكلم من كلامه، وليس الفقه معناه الفهم كما يظن بعضهم، لا، الفقه أخص من الفهم، فمعناه أن فلان يتكلم وتفهم ماذا يريد من كلامه، هذا هو الفقه بعينه، لأن بعضهم قد يعرف مثلا يعني يعرف معنى هذه الكلمة لكن لا يدري مراد فلان من هذه الكلمة، يعني أنت بعض الأحيان تطلق كلاما لكن تريد منه شيء، لكن كلام هذا الذي يعرف مثلا اللغة العربية يفهم أن هذا معناه هذا، لكن ليس هذا هو الفقه. فالفقه ليس معناه أنك تفهم معنى هذا، لا، وإن معنى أن تفهم مراده من هذا. المتكلم قد يطلق بعض العبارات، يعني بعض المثل كما معلوم بعض ما يصرح هذا لكن يشير بعض الشباب يتكلم بهذا، فالذي يفهمه ما يريد منها يستمد من هذا يقال هو الفقيه. وهو المراد أيضا في قوله عليه وسلم من أراد الله من يريد الله به خير فقهه في الدين. والفقه عند أهل العلم له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص، له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. فالإطلاق العام معناه إدراك الشريعة وفهم قاصدها، فيقال فلان فقيه عنده علم بالشريعة وعنده علم بفهم مقاصد الشريعة، يعني بأبوابها كلها، بالفقه الذي يراد بعلم الاعتقاد ويفهم كذلك علم الأحكام ويفهم كذلك الأوامر وعنده ترغيب وترهيب، هذا يقال هو الفقيه حقا. والسلف إذا أطلقوا لفظ الفقيه فيريدون به هذا، إذا أطلقوا لفظ الفقيه يريدون به بهذا الإطلاق العام، وهو إدراك الشريعة وفهم مقاصدها وجميع أبوابها، ليس خاصا باب معين، ليس خاصا باب. فعلماء العقيدة عند السلف يقال علماء الفقه، وعلماء ترغيب وترهيب يقال عندهم علماء الفقه، كلهم يعتبر هذا فقه عند سير رضوان الله عليهم. وإذا ورد في الكتاب وصل لفظ الفقه فإنما المراد به هو الإطلاق العام. أما الإطلاق الثاني هو يراد به ما يتعلق بالطهارة والصلاة وما يقال عند أهل العلم باب الأحكام، فإذا قيل فقه فيراد به ما يتعلق بالمعاملات، معاملات سواء كان المعاملات بين الله عز وجل بين مخلوقاته وما يسمى بأبواب الطهارة والصلاة والزكاة وغير ذلك، المعاملات التي تكون بين الناس ما يتعلق بالبيوع والنكاح والطلاق وغير ذلك، هذه الأحكام يقال إنها فقه، لكن هذا الإطلاق الخاص. لكن إذا ورد في الكتاب وصل لفظ الفقه فلا يراد به للأول، فعلى هذا ينتفى الخطأ مثل كثير منهم أن عنده فقه مثلا لما يبدأ الدروس الفقه يقول أنه عسى قال ما يريد الله فقه فنعسى عسى ما قال فقه في الدين يريد به هذا، لا، فقه هذا باب عام، فالفقه في الدين معناه فهم ما يتعلق بالدين كلها وليس معناه فقه الطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك كما يظن بعضهم، لا. وإذا ورد في الكتاب الثناء على الفقه فالمراد به ثناء على من فهم الشريعة وشيء من الشريعة، بعضهم يقول الله عز وجل أثنى على من تفقه في دين الله يريد به الطهارة والصلاة والصيام، ولذلك كانت سير رضوان الله عليهم يسمون علم العقيدة هو الفقه الأكبر، ولا شك في ذلك. الفقه الأكبر هو علم العقيدة، هو الفقه الذي يجب على كل مسلم ومسلمة الاعتناء به. فهذا هو الفقه. فالفقه الصحيح إذن هو معرفة الكتاب والسنة، وهذا خلاصة ما يقال هنا. الفقه الصحيح معرفة الكتاب والسنة. لكن كثير من الناس لما لم يفهموا هذا ألفوا كتبا وتجردوا عنها الدليل، وظنوا أن هذا هو الفقه فقط، وأن الذي لم يدرس هذه الكتب ما هو فقيه، والذي درس هذه الكتب هو الفقيه. قال المصنف رحمه الله الفقهاء، يقال ما تقدم معناه في العلماء. والسلف إذا أطلقوا لفظ الفقيه لا يريدون به إلا من كان عاملا بعلمه، كما قال ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل، وأما يعلم يعلم هكذا ولا يعمل ما يقال هذا فقيه أبدا عند جاهل رضوان الله عليهم. لكن تغيرت الموازين فأطلقوا لفظ الفقهاء على أناس ما هم حول العلم، لكن مجرد أنه يحسن أبواب البيوع، يحسن أبواب الزكاة ونحو ذلك، قالوا هذا فقيه. هذا ما هو فقيه عند سر رضوان الله عليهم. قال المصنف رحمه الله: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. بيان من تشبه بالعلماء والفقهاء وليس منهم، معناه أن من أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين العلم وبين العلماء والفقهاء وبين غيرهم ممن يتشبه بهم، أي بالعلماء والفقهاء وليس منهم، فإنه لا بد أن يفرق بينهم حتى لا يضل الجاهل بمعرفتهم. فإن أكثر الناس كما تقدم معنا إنما ضلوا بسبب عدم معرفة العلماء الذين هم علماء للسنة والجماعة وفقهاء للسنة والجماعة. والتشبه بأهل العلم على قسمين: تشبه محمود وتشبه مذموم. فالتشبه المحمود هو التشبه في أخلاقهم وأعمالهم، وأن الشخص يحاول أن يعمل بعلمه حتى يكون مثل أهل العلم ويتعلم بعلمه، إنما العلم بالتعلم كما هو معلوم عندكم، والحلم بالتحلم. فإنه هذا تشبه، تشبه محمود. وفي ذلك يقول الشاعر: تشبه فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فإن تشبه بالكرام فلاح. هذا لا شك في ذلك. فهذا التشبه تشبه محمود. والقسم الثاني هو تشبه مذموم، وهو التشبه الذي يكون فيه ادعاء علمهم مع أنه ما عنده علم أبدا، ما عنده شيء من علم، لكن يجعل نفسه أنه عالم، يأخذ الإمامة تلك ويظن أن نفسه هو ويجعل الإمامة على شكل أولئك، ويجعل نفسه أنه هذا هو العالم الذي يجي ويستفتى. وإذا سئل ما يقول الله أعلم، يقول لا المسألة الفلانية فيها قولان كما يذكرون عن كثير منهم. قال المصنف رحمه الله بعض ما يعرف، لكن يقول هكذا فيها قولان. قال المصنف رحمه الله: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وهذا كثير، بيان من تشبه بالعلماء وليس من، هذا كثير. والله عز وجل قد بين في كتابه هذا الصنف والصنف التالي، فبين فميز الله عز وجل في آيات كثيرة بين العلماء وبين غيرهم يتشبه بهم. وذلك لأن الله عز وجل ذكر في كتابه أن من كان عنده علم ولم يعمل به وذمه، فهذا بيان أن هؤلاء ليسوا علماء، وأن هؤلاء ليسوا هم الذين يقتدون بهم، لأنهم لو كانوا كذلك لعملوا بعلومهم. فإن الله عز وجل شدد على الذي عنده علم ولم يعمل به، بل إن الله عز وجل شبههم بالكلاب، وما شبه الله عز وجل في كتاب الكلاب إلا أولئك، وشبههم بالحمير، وما شبه عز وجل بهذا إلا أولئك. فهذا ما يدل على أن الله عز وجل بين هذا غاية البيان. إيش بعد تشبيه بالكلاب بالحمار بالحمير؟ هذا يدل على أنه بين وميز عنه. ولذلك فالله عز وجل بين على أولئك الذين لا يعملون بعلومهم أنهم كالكلاب، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آيات فانسلخ منها فأتبعوا فكان ولو شئنا رفعنا بها ولكن أخرج الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تأمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا هو حال العالم الذي لا يعمل بعلمه، الذي لا يعمل بعلمه. وكذلك إذن شبهه بالحمير: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل ثم لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فما أعظمهم من بيان أن الله عز وجل بيّن أن أولئك الذين وهم علماء السوء الذين عندهم علم ولم يعملوا به أنهم ليسوا علماء حقيقة. أليس الله إذن ميز بين هذا وهذا؟ ميز الله عشان بين هذا، كيف مع ذلك ما يعلم؟ ويقال بعض العوام إذا قلت لأخي يقول يا أخي كلكم تقولون إيش؟ قال الله وقال رسول. كلك أصحاب الطاعة يقول قال الله رسول. نعم كلنا نقول قال الله رسول، لكن الله عز وجل ميز بين هذا وهذا. لو كنت قارئ القرآن وتالي سنة عن سلف لعرفت بأن الله عز وجل يميز بين هذا وهذا، وذكر لهذا الضوابط وذكر لهذا الضوابط. فمن كان عاملا بعلمه هذا من علماء السنة، ومن الذي لا يعمل بعلمه وارتكب مخالفات كثيرة فهذا من أين يقال أنه هذا عالم الذي اقتدى به؟ ما يمكن أبدا هذا. لكن أنتم الذين عرضتم عن كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما ترك شيئا في كتاب الله عز وجل، بين جميع الأشياء، بين جميع الأشياء. ولكن الناس لما أعرضوا عن كتاب الله عز وجل عن سلم ضلوا وأضلوا بسبب أنهم أعرضوا. وإلا انظر هذه المسألة البسيطة، أكثر من تذهب إليه تقول يا أخي مسألة حق كذا كذا، يقول يا أخي كلهم يقولون قال رسول، أنا ما أدري الحق مع من. كيف تدري حق مع من؟ لأنك ما ميز بين هذا. لكن لو قرأت القرآن علمت الحق، ولعلمت أن الحق مع فلان والحق ليس مع فلان. وكذلك الله عز وجل بين هذا الأصل بأنه ميز بين من يدعي العلم ومن الذي صاحب العلم، أي بين الجاهل وغير العالم. فإن الله عز وجل قال قل ليستوي الذين يعلموا الذين إيش يعلمون. هل يمكن أن عقل ما يقول هذا الجاهل وهذا العالم سواء؟ الله عز وجل هذا تمييز واضح، أن الله عز وجل بين بين هذا وهذا وميز بين هذا وهذا، أن هذا عالم يبقى على علمه وهذا جهل يبقى على جهل إلا إذا تعلم. فالله عز وجل بين هذا قال فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق من هو عمى أي كم الجاهل. هذا بيان من الله عز وجل أن يبين أن هذا الذي يعلم ما أنزل إليك يعلم الكتاب والسنة ويعلم الحال، هذا الذي يعمل الذي هو جاهل ما يعرف شيء من هذا. فالله إذن ميز بين العالم والجاهل، وكذلك ميز بين العالم العامل بعلمه وبين العامل الذي إيش لا يعمل بعلمه. فهذا بيان عظيم الله عز وجل. والآيات لو تتأمل في كتاب الآيات التي هي بغير علم نحو ذلك، فالله ما بين هذا إلا كله يعتبر أدلة لهذا الأصل العظيم، أن الله عز وجل بين من الذي يتكلم بحجة والذي لا يتكلم بحجة، وبين أن هذا غير هذا. فعلى هذا الناس لابد لو قرأوا كتاب الله ولو تأملوا فيه لوجدوا فيه علوما عظيمة. ولا يوجد أو لا توجد العلوم مثل العلوم التي في كتاب الله عز وجل. فمن قرأ القرآن وتأمل فيه بلا شك أنه يصير بهذا التأمل عالما كبيرا، لأن لو تأمل مسائل العقيدة، مسائل الفقه، مسائل حتى السلوك، مسائل سير الله عز وجل، مسائل كل المسائل تجدها في القرآن مبينة وموضحة غاية البيان، موضحة ومبينة غاية البيان. قال الله عز وجل ما فرضنا في الكتاب من شيء. قال المصنف قد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل، يعني كم يا جماعة يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل كم صفحات؟ ها قريب جزء، يعني يبقى صفحتين الكتاب، بعد يبقى صفحة من الجزء فقط التي يدر في إبراهيم القواعد، وأريد ورقة وورقتين هناك. إذن كم يبقى؟ يعني ما يقارب 7 أوراق أو 6 أوراق كلها في بيان هذا الأصل العظيم لا إله إلا الله. قال وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قول يا بني إسرائيل إلى عند قوله إذ ابتلى، قبل ذكر إبراهيم يريده أي قبل قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه إلى هذا، انظر إلى قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه إلى هذا الموضع. فالله عز وجل يبين هذا الأصل، كيف يكون ذلك؟ لأن الله عز وجل من هذا الموضع إلى ذاك الموضع يتكلم عن بني إسرائيل، وبني إسرائيل عندهم علوم ولا ما عندهم علوم؟ عندهم علوم، ومع ذلك يذمهم يقول عندكم علوم قد فعلتم كذا وقد فعلتم كذا وفعلنا لهم كذا وفعلتم كذا وفعل. الآية هذه كلها قرأتها هذا معنى هذا أن بني إسرائيل الله عز وجل أعطاهم علوم وما عملوا بها، فلما ما عملوا بها ذمهم عز وجل وبين أن هؤلاء لا يجوز يقتدى بهم. والله عز وجل ما يذكر هذا لأجل أن نقرأ فقط، طبعا لأجل أن نتأمل وأن نتعظ ونعتبر أن أولئك كان عندهم علوم عظيمة. الله عز وجل وهو علام الغيب يقول أو لم يكن يعلم علماء فيسميه أنهم علماء، مع أنهم علماء لكن لما لم يعملوا بعلومهم الله عز وجل جعل مثل الحمير مثل الذين حمل التوراة ثم لحمل كمثل إيش كمثل. فهذا الله عز وجل مما يبين أن الشخص لو تعلم ما تعلم لكن لا يعمل بعلمه ولا غير يتعلم بعلمه، لا يعمل بعلمه معناه نحن نريد لا يعمل بعلمه أي لا يرتكب مخالفة. هذا معنى كلام إذا قال هذا لا يعمل بعلمه، ليس معنى أن الشخص كل شيء علم لأنه يعمل بهذا، هذا ما يطاق طبعا، وإنه معنى لا يعمل بعلمه معناه أنه لا يخالف أو أمر الله عز وجل، فلا يرتكب معصية ولا يرتكب. هذا معنى ما يعني ما يعمل بأمر الله عز وجل. فأولئك إذا لما عملوا ما عملوا وارتكبوا مخالفات كثيرة الله عز وجل يقول لهم انتبهوا للسبت ويصطادون للصلب، والله عز وجل يقول لقد أخذ على المواثيق ويخالفونه ويطالبون أشياء كثيرة، الله عز وجل يعطيهم ومن من والسوء ومع ذلك ما يفعلون. فالله عز وجل هذا كله يبين أن من كان حاله كحال بني إسرائيل، باعتبار هنا الله هذه الآيات يقول بعض أهل العلم أن الله عز وجل وصفهم هذه الآيات نحو 50 صفة وهي كلها صفة الذم، يعني من الخيانة ومن إخلاف الوعد ومن أشياء كثيرة ذكر الله عز وجل في من تأمل في هذه الآيات يجد أن من كان حاله كحال بني إسرائيل عنده علوم وما عمل بعلمه بل اتصل بصفات دميمة فإن حاله كحال بني إسرائيل أيضا، بمعنى أنه يكون إيش يكون هذا من علماء السوء ولا يقال أن هذا عالم ولا يجب أن يقتدى به. فإن الله ما بين هذا إلا ليبين أن من كان هذا حاله كحال بني إسرائيل، معنى لا يقتدى به ولا يعتبر به ولا يبالى به لأنه خالف ما يعلمه، بل الذي يخالف ما يعلمه يكون أدنى وأحقر من الذي يخالف ولا يعلم ولا يعلم هذا، أي الجاهل الذي هو جاهل بصير. فالشاهد من هذا المصنف رحمه الله يريد أن يقول أن الله عز وجل بيّن هذا في آيات كثيرة ومن هذه الآيات التي من بني إسرائيل بعدها. فهذه الآيات الله عز وجل يوبخ بني إسرائيل وأنهم خالفوا وفعلوا أي أن ارتكبوا مخالفات كثيرة مع ما أعطاه الله عز وجل منه. والله عز وجل يقول وآتاكم إيش ما لم يؤتي أحد من العالمين، أي عالمي زمانهم، يعني أعطاهم أشياء ما أعطى غيرهم ممن كان يزنهم، ومع ذلك خالفوا أوامر الله وارتكبوا معاصي الله وعاندوا الرسل وأشياء كثيرة فعلوها. هذا ما يدل على أن من كان حاله كحال هؤلاء فإنه لا يقتدى به ولا يقال هذا عنده علم. يا أخي عنده علم لكن ما عمل به. قال المصنف رحمه الله تعالى، نقرأ في الحاشية سريعا، قال: وذلك لأنه ذكر في هذه الآيات نعمه على بني إسرائيل، وهي من الأمم التي اختيرت أسندت إليها القوام على دين الله عز، ولكن لمن حرفت عقيدة وعملا ووجد عندهم كتمان الحق وتعريف شعائر الله وقتل شرائع الله وقتل النبيين ولبس الحق بالباطل والاستراميات، هذه صفات كثيرة، وتقال عن جانب سبيل وغير الصفات التي ذكرها التي أكثر من 40 مثلا بني مثال بني إسرائيل وجرائمهم وذمهم بسببها مع من الله عليهم من قادم من بطش فرعون وجبروته إزال منه السلوى ورزقه من الطيبات وقبل توبتهم إلهنا يا أخي إلهنا جزاك الله خيرا.